أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ذكرنا المعاني العديدة للكشف وانتهينا إلى المعنى الثالث وهو الكشف الحكمي الذي اختاره صاحب الكفاية والمحقق الإيرواني وجملة من الأعلام، وهو أن يكون المال قبل الإجازة ملكا للبايع حقيقة، فلا كشف حقيقية، لكن بعد الإجازة بمجرد الإجازة يحكم بأن هذا المال ملك للمشتري من أول الآن. قد عبر عنه في بعض عبائر المكاتب في أواخر بحث الكشف بعنوان الكشف الانقلابي، كأنه الواقع ينقلب عما هو عليه بمجرد الإجازة، فيحكم بعد الإجازة بأن هذا ملك للمشتري من أول الآن، من دون أن يلزم من هذا الاعتبار الثاني تناقض مع الاعتبار الأول وهو الملك للبايع قبل الإجازة. وقلنا أن الكشف بهذا المعنى الذي هو كشف حكمي لا حقيقي استشكل في إمكانه من قبل المحققين. فالمرزا قدس سره نقل عنه إشكالان على ذلك. إشكاله الأول ما تقدم بالأمس من أن هذا يستلزم التناقض واجتماع الضدين، لأن المراد من الملكية الملكية المطلقة الطلقة التي لا تجتمع في المال الواحد والزمان الواحد لشخصين، هذا هو المراد بالملكية، للملكية المشاعة. فإن الملكية المشاعة ليست ملكية لتمام المال بل لنصف المال، لكسر من المال. فالمال الواحد لا يمكن أن يكون في الزمن الواحد ملكا ملكية مطلقة لشخصين، فإن ملكية كل واحد منهما خلف إطلاق الملكية للآخر. إذن فبين الملكيتين تناقض، هذا مفروض في نفسه، ولهذا لا يمكن أن يجعل المال الواحد ملكا لشخصين ملكا طلقا. حينئذ هنا لو فرض أن المال قبل الإجازة ملك للبايع وبعد الإجازة يعتبر ملكا للمشتري، زمان الاعتبار الثاني وإن كان بعد زمان الاعتبار الأول، لأن الاعتبار الأول قبل الإجازة والاعتبار الثاني بعد الإجازة، إلا أن الغائل في باب اجتماع الدين باجتماع المجعولين والمعتبرين للجعلين والاعتبارين. وحينئذ هنا حيث أنه بعد الإجازة في زمان ما بعد الإجازة يعتبر الملكية للمشتري من أول الآن، فالمعتبر بالاعتبار الثاني والمجعول بالجعل الثاني الملكية من حين العقد، وهذا زمانه نفس زمان ملكية نفس زمان الملكية المجعولة بالجعل الأول قبل الإجازة. فاجتمع المعتبران والمجعولان المتضادان في زمان واحد، وهذا فيه تضاد وإن كان زمان الجعلين والحكمين مختلفان. وقد نظره بالتوسط الأرض المغصوبة في بحث توسط الأرض المغصوبة، حيث اختار هناك صاحب الفصول أن من دخل الأرض المغصوبة بسوء اختياره يكون خروجه واجبا شرعا رغم أنه كان حراما قبل الدخول شرعا، لأنه كان تصرف في المغصوب وكان يمكنه أن لا يتصرف. صاحب الفصول هناك اختار الحرمة قبل الدخول والوجوب بعد الدخول، وكلاهما شرعي، حرمة الخروج قبل الدخول ووجوبه التخلص عن الغاص بعد الدخول. ودفع الغائل هناك بأن الحرمة بعد الدخول تسقط سقوطا عصيانيا، إذ لا معنى لبقاء الحرمة مع عدم إمكان امتثالها. إذن فقبل أن يدخل الحرمة فعلية، وبعد الدخول حرمة الدخول وحرمة الخروج كلاهما، كلتا الحرمتين تسقطان بالعصيان لا محالة لعدم إمكان امتثالهما حينئذ بعدما وقع فيه المكلف، سوف يصدر منه قهرا فيسقط الحرمة ويأتي الوجوب حينئذ، وجوب الخروج شرعا. وقال أنه لا بارع، لأن الحرمة والوجوب لم يجتمعا من حيث الجعل أو من حيث الحق في زمان واحد. هناك قيل أن هذا محال، إذ يستلزم حينئذٍ محذور الإرادة، تعلق الإرادة والكراهة قبل الدخول بحصة واحدة من الخروج، وهو شخص هذا الخروج يبغضه المولى قبل الدخول ويحبه على تقدير الدخول، هذا لا يمكن. يبغض شيئا بغضا مطلقا ويحبه ولو على تقدير، هذا اجتماع الضدين. بل يلزم حينئذ ايضا مثلا الجاهل، ان هذا اذا كان فيه مصلحة من اول الامر فلا ينبغي ان يبغضه، واذا لم يكن فيه مصلحة كان فيه مفسدة فلا ينبغي ان يحبه ولو مشروطا بالدخول. هناك بين أن هذا يكفي في تحقق الاستحالة، وأن الميزان أن يكون الشيء الذي هو متعلق الحكمين واحدا، وإن كان زمان أحد الحكمين غير زمان الحكم الآخر. حينما يأتي زمان الحكم الثاني الحكم الأول ساقط بالعصيان كالحرمة هناك، وهنا بمضي بالإجازة ارتفعت ملكية المالك البائع، لكن هذا الحكم الذي كان سابقا متعلقه نفس هذه الحصة التي تأتي لاحقا، فشيء واحد يقع متعلقا للحرمة والوجوب وللحكمين المتضادين ولو لم يجتمع الجعلان والاعتباران. وحدة المعتبر كاف، وحدة موضوع الاعتبارين ولو كان الاعتباران في زمانين يكفي في استحالة تعلقهما من الحكيم العالم بالمصالح والمفاسد نظره بذاك المقام. هنا أيضا هكذا هذا البيان أجاب عليه بعض الأعلام بأنه هذا صحيح، هذا الكلام في الأحكام التكليفية، وغير صحيح في الأحكام الوضعية. في الأحكام التكليفية هذا الكلام صحيح باعتبار أن الأحكام التكليفية ناشئة من المصالح والمفاسد التامة في متعلقاتها، وحينئذ هذه الحصة الخروجية التصرف الخروجي إما فيه المصلحة أو فيه المفسدة، إن كانت فيه مفسدة تامة فينبغي أن تحرم ولا يمكن أن تكون واجبة أن يكون واجبا، وإن كانت فيه مصلحة وليست فيه مفسدة إذن ينبغي أن يكون واجبا ولا معنى لأن يكون محرما حتى سابقا، إلا للجاهل الذي هو غير معقول في حق الله سبحانه وتعالى. فهذه الحصة الواحدة في الزمان الواحد والموضوع الواحد لا يمكن أن يكون متعلقا لحكمين متناقضين متضادين ولو في زمانين، إذا كان المتعلق والمعروض للحكمين واحدا يلزم اجتماع الدين أو يلزم الجهل مثلا، وهذا مستحيل في حق الله سبحانه وتعالى، إلا أن هذا إنما يصح في الأحكام التكليفية التي يكون كالحرمة والوجوب، يكون الحكم فيها ناشئا عن المصالح والملاكات في متعلقاتها. وأما الأحكام الوضعية التي كالملكية والزوجية ونحو ذلك فهذه ليست ناشئة عن مصالح في متعلقاتها، مصلحتها في نفس جعلها، جعل الملكية هناك مصلحة في نفس جعل هذه الملكية واعتبار الملكية، المصلحة في نفس الاعتبار والجعل لا في متعلق الجعل والاعتبار، فلا مانع لا يلزم من اجتماع حكمين واعتبارين متناقضين على شيء موضوع واحد في زمانين، إذا كان الاعتبار اعتباران في زمانين، وإن كان موضوع الاعتبارين ومحله شيئا واحدا وفعلا واحدا أو مالا واحدا، وهو هذا المال قبل الإجازة، حيث أن الاعتبارين لا يجتمعان في زمان واحد فلا يوجد من ناحية الاعتبارين تناقض، من ناحية المصالح والمفاسد استلزام أن يكون متعلق هذا الاعتبار هم فيه مصلحة هم فيه مفسدة، وهذا يستلزم الجاهل في حق الله سبحانه وتعالى. يقول هذا إنما يصح فيما إذا كان الحكم تكليفيا تابعا ونابعا عن مصلحة في متعلقه، أما الحكم الوضعي لا مصلحة في موضوعه، المصلحة في نفسك عليه. فيمكن للمولى أن يعتبر أو لأي معتبر يعتبر هذا المال في يوم الخميس مثلا يعتبره ملكا لزيد، ثم في يوم الجمعة يعتبر نفس المال في يوم الخميس ملكا لعمر، فاعتباران متناقضان على موضوع واحد لكن في زمانين، أحدهما في يوم الخميس والآخر في أحد الاعتبارين في يوم الخميس والآخر في يوم الجمعة، وإن كان متعلق الاعتبار الثاني المال في يوم الخميس لا المال في يوم الجمعة، وإلا يتعدد الموضوع أيضا ويتعدد المعتبر ولا إشكال في جوازه. إذن لا محذور في أن يكون متعلق الحكم بالملكية واحدا موضوعان مكانا وزمانان إذا كان اعتبارهما في زمانين، إذ من ناحية نفس الاعتبارين لم يجتمعا في زمان واحد، من ناحية متعلق الاعتبار متعلق الاعتبار في الأحكام الوضعية ليس فيه ملاك ومصلحة ومفسدة لكي يلزم ذاك المحذور الذي يلزم في موارد الأحكام التكليفية. هذا الكلام بظاهره غير مقبول. طبعا الشق الأول منه أنه فيما إذا كان الحكمان تكليفيان تكليفيين، يعني مورد دخول الأرض المغصوبة توصف الدار المغصوبة، هناك بحث اخترناه في علم الأصول أنه لا استحالة فيما يقوله صاحب الفصول من أن يكون هذا الخروج قبل الدخول حراما ومشروطا بالدخول يصبح واجبا، وشبهة استلزام البداء المستحيل في حق الله أو استلزام تعلق الإرادة والكراهة والحب والبغض بشيء واحد، اجتماع مبادئ الحكم المتناقضة المتضادة للوجوب والحرمة على شيء واحد، كلا هذين الإشكالين قد أجيب عليه في محله من علم الأصول لا ندخل فيه. في مورد النقض لا ندخل، وإن كنا لا نوافق على هذا النقض، يعني هناك في المنقوض به أيضا يختار إمكان الحرمة والوجوب معا، الحرمة قبل الدخول التي تسقط بالدخول والوجوب مشروطا بالدخول، وجوب الخروج مشروطا بالدخول بنحو شرط الاتصاف شرعا يكون واجبا حينئذ لا محذور من ذلك. إلا أن الكلام فيما يرجع إلى بحثنا سذاك تنظير ما ذكره في مقام الجواب من أنه في باب الأحكام الأحكام الوضعية لا تكون هناك مصالح وملاكات في متعلقاتها، وإنما المصلحة والملاك في نفس جعلها لا في المتعلق، فلا يلزم المحذور. إذا هذه النقطة التي على أساسها أجيب على كلام المرزا قدس سره، هذه النقطة لا نقبلها، يعني نقطة لا تكفي لحل الإشكال، وذلك لأننا تارة نفترض أن التناقض أو التضاد بين المجعولين أو بين المعتبرين موجود في نفسه، أو وأخرى نفترض أنه ليس موجودا في نفسه. إذا لم يكن بين المجعولين تضاد ولو بالعرض كما بين الوجوب والحرمة، فإن بين الوجوب والحرمة تضاد على موضوع واحد بالعرض أي بلحاظ مبادئ الوجوب والحرمة من الكراهة والإرادة والحب والبغض، لأنهما صفتان متضادتان لا تجتمعان على عنوان واحد. في المجعول بالأحكام الوضعية الاعتبارية تارة يقال أنه لا يوجد أي تناف وأي تضاد بين المجعولين، وأخرى يقال أنه يوجد تضاد. إذا فرض أنه لا يوجد تضاد بين النفسين المجعولين، وإنما التضاد بلحاظ المصلحة والمفسدة في المتعلق، وهذا يرتفع كما قيل يرتفع بفرض المصلحة في نفس الجاع وفي نفس الاعتبار لا في المتعلق، حينئذ هذا سوف يؤدي إلى الالتزام بعدم التضاد بين الملكيتين للمال الواحد حتى إذا اجتمع اعتبارهما في زمان واحد. إذ حينئذ أي محذور في اجتماع الملكيتين في مال واحد؟ فإن الاعتبارين كاعتبار وجاع، وليس بينهما تضاد، أحد الاعتبارين فعل غير الاعتبار الآخر. بين المجعولين والمعتبرين أيضا لم يكن تضاد، لأن التضاد بين المعتبرين إنما يلزم فيما إذا كان موضوعهما فيما إذا كان المعتبران ناشئين من المصلحة والمفسدة في متعلقهما وموضوعهما، والمفروض لا مصلحة ولا مفسدة في المتعلق، المصلحة في نفس هذا الاعتبار الذي كل من الاعتبارين فعل للمعتبر غير الفعل الآخر، فلا يلزم اجتماع الضدين في موضوع واحد. أين اجتماع الضدين حينئذ في موضوع واحد حتى في الزمان الواحد؟ فلماذا التزم بالتضاد في جعل الملكيتين الطلقتين المطلقتين لمالكين لمال واحد في مال واحد في زمان واحد؟ إذن حتى في الزمان الواحد لابد أن يلتزم في الأحكام الوضعية بعدم وجود التضاد، لأن التضاد من أين ينشأ؟ من ناحية المصلحة والمفسدة في الموضوع. المفروض أن الحكم الوضعي الملكية حكم وضعي ليس تابعا لمصلحة أو مفسدة في المتعلق. من ناحية نفس الاعتبارين كل من الاعتبارين غير الاعتبار الآخر، والاعتبار لا تضاد بالذات بين الاعتبارين. قرأتم في بحث اجتماع الأمر والنهي أن الحكمين المجعولين كحكمين مجعولين لا تضاد بينهما، التضاد بين الحكمين بلحاظ المبادئ، لولا المبادئ بين نفسي الاعتبارين لا يوجد أي تضاد، كل اعتبار فعل إنشائي غير الاعتبار، أي تمانع بينهما، أي تضاد بينهما؟ التضاد بين المجعولات بالعراض، أي بلحاظ التضاد في مبادئ الجعل. فإذا كانت مبادئ الجعل الوضعي الحكم الوضعي مبادئ جعله المصلحة في نفس الجعل لا في الموضوع المجعول لا في المعتبر، وإنما في نفس الجعل كان مصلحة، حينئذ إذا تعدد الجعل تعددت المصلحة، هم يوجد مصلحة هذا الجعل هم يوجد مصلحة ذات الجعل، فلماذا يلتزم بالتضاد حينئذ حتى إذا كان اعتبارهما واحدا؟ وهذا خلف الفرض، المفروض أنه يوجد هنا تضاد ولو بالعراض، بحيث لا يمكن جعل الملكيتين شرعان أو عقلائيان المطلقتين لشخصين في مال واحد في زمان واحد، هذا أصلا مسلم أنه لا يمكن مثل هذا، جدا لا يمكن لوجود تضاد بالعراض هنا، ولو من ناحية أن الملكية التي تجعل الملكية إنما تجعل من أجل أن تكون سلطنة وضعية مطلقة، والسلطنة الوضعية القانونية المطلقة مع سلطنة للشخص الآخر هذا في بين إطلاق السلطنة الأولى وجعل السلطنة الثانية تناقض لا محالة. إذن فلا بد من فرض أن بين المجعولين يوجد تناقض وتضاد، وهذا لا يكون حينئذ علاجه بما ذكر من أن المصلحة في نفس الجعل، المصلحة في نفس الجعل كلما كان ارتفع التضاد وارتفع التناقض بين الجعلين وبين الاعتبارين حتى لو اجتمعا في زمان واحد، نفس الاعتبارين اجتمعا في زمان واحد، بل لو تصورنا المصلحة في الجعل في الأحكام التكليفية أيضا كما تصوره صاحب الكفاية وتصوره صاحب هذا الجواب أيضا في الحكم الظاهري، في باب الحكم الظاهري قال بأن المصلحة في نفس الجعل لا في المجعول، وبهذا دفع التضاد هناك بين الحكم الظاهري والحكم الواقعي. المصلحة إذا تصورت في الجعل في نفس الجعل حتى في الأحكام التكليفية ارتفع التضاد، حتى في الحكم التكليفي لو كانت المصلحة في نفس الجعل لا في متعلق الجعل، فيمكن جعل شيء واجبا وجعله محرما لمصلحتين في الجعلين لا في المجعولين ولا في متعلق الجعل. إذن فهذا لا يحل الإشكال، فإن هذا معناه الالتزام، لازمه الالتزام بجواز اجتماع الملكيتين المطلقتين واعتبارهما في مال واحد لشخصين معا في زمان واحد، مع أن هذا مفروض الاستحالة. وهذه الاستحالة لا معنى لها إلا بفرض وجود تضاد ولو بالعرض بين المعتبرين إذا اجتمعا في زمان واحد. فحينئذ لا بد من افتراض أن هناك تضاد بقطع النظر عن مصلحة الجاعل بين نفسي المعتبرين، ذاك التضاد يقول المرزا حينئذ هذا التضاد الذي يمنع من اجتماع المجعولين في زمان واحد هذا باق على حاله حتى لو كان زمان الاعتبار متعددا، لأن زمان المجعول والمعتبر في كل من الاعتبارين نفس الزمان الواحد والموضوع الواحد فيلزم المحذور. والصحيح في الجواب على كلام المرجع أن يقال أنه لا اجتماع بحسب الحقيقة، لا اجتماع بين المجعولين في الفعلية لكي يلزم هذا التضاد. فإنه حينما تكون الملكية مجعولة للمشتري من حين العقد، لكن هذه الملكية متى تجعل؟ تجعل بعد الإجازة، فسوف لا يكون اجتماع بين الملكية التي تصبح فعلية للمشتري للقطعة الزمنية السابقة على الإجازة والملكية التي تكون كانت فعلية للبائع قبل الإجازة، الملكيتان المجعولتان لهذا المال في هذا الزمن ما بين العقد وما بين الإجازة دائما إحداهما فعلية والأخرى غير فعلية، كما أن الاعتبارين في زمانين فعلية معتبري الاعتبارين أيضا في زمانين، يعني حينما لا يكون إجازة فالاعتبار الثاني غير موجود فمعتبره أيضا غير فعليا، وإنما الاعتبار الأول موجود ومعتبره فعليا، وحينما تأتي الإجازة الاعتبار الأول يرتفع فمعتبره يرتفع، والاعتبار الثاني فعلي ومعتبره يكون فعليا، فلا يلزم اجتماع الفعليتين واقعا في زمان واحد. نعم يلزم اجتماع الفعليتين عنوانا، لأن الشارع حينما يجعل الملكية للمشتري بعد الإجازة يجعله بعد الإجازة من زمان العقد، وهذا الزمان منصرم الآن ليس موجودا واقعا لا يتكرر ذلك الزمان، لكن عنوانه يتصوره المعتبر ويجعله فيه، وهذا جعل للملكية الثانية وجعل لفعليتها في الزمان السابق عنوانا لا واقعا، لأن ذاك الزمان سوف لا يتكرر، فبلحاظ الزمان الواقعي وواقع الزمان لا تجتمع الفعليتان في زمان واقعي واحد. نعم بلحاظ عنوان الزمان السابق يجتمع الفعليتان، والمحال اجتماع الفعليتين المجعولين المتضادين المتناقضين في الفعليين في واقع زمان واحد لا في عنوان زمان واحد، المحال اجتماع الضدين في واقع زمان واحد لا في عنوان زمان واحد، وهذا اجتماع كأنه وقع في وهم المحقق النائين قدس الخلف بين عنوان الزمان السابق وواقع الزمان السابق، في واقع الزمان السابق لا فعلية إلا للملكية الأولى، لأن في واقع الزمان السابق بعد الإجازة غير متحققة، في عنوان الزمان السابق الملكية الثانية أيضا فعلية، لأنه حينما تأتي الإجازة وينصرم الزمان السابق ويذهب ويزول والذي لا يمكن أن يتكرر بعد ذلك، يأتي المعتبر ويجعل ملكية فعلية للمشتري الملكية الثانية يجعلها فعليا في عنوان الزمان السابق، حينئذ هذا
هذا المجعول بهذا الجعل الذي لا يكون فعليا إلا حينما يتحقق جعله واعتباره، لا يكون مجتمعا مع الفعلية للمجعول بالجعل الأول في واقع زمان واحد، يجتمع معه في عنوان الزمان الواحد، والاجتماع في عنوان الزمان الواحد لا محذور فيه، المحذور في اجتماع الفعليتين في واقع زمان واحد. وإن شئتم قلتم أن الملكية بعد الإجازة بحسب الحقيقة تكون فعلي، زمان فعليتها زمان ما بعد الإجازة، متعلقها ويعني المملوك سابق، المملوك بالملكية المجعولة الآن المال من الزمن السابق، المملوك سابق، لا أن الملكية واقعا وجدت في الزمان السابق، المملوك سابق، فيرى بهذا اللحاظ العنواني يرى كأن الملكية أيضا كانت موجودة من السابق وموجودة في الزمن السابق، إلا أن هذه الملكية التي وجدت موجودة في عنوان الزمان السابق لا في واقع الزمان السابق. ولا يقال أن الاجتماع، أن المحذور يكفي فيه الاجتماع في اللحاظ وفي العنوان، لأن محاذير محذور الاجتماع الضدين والنقيضين في باب الأحكام وفي باب الجعول إنما هو دائما بلحاظ اللحاظ، لحاظ الجاعل لا بلحاظ الواقع، فإن الحكم والاعتبار والوجوب والحرمة والملكية كلها من أعراض النفس ليست من أعراض الخارج، فميزان الاستحالة في ميزان امتناع اجتماع الضدين في باب الأحكام أو النقيضين في باب الأحكام، غائلة اجتماع النقيضين يكفي فيه الوحدة العنوانية والوحدة اللحاظية، ولا يكون حقيقة التمانع في باب الأحكام المتمانعة أكثر من امتناع اجتماعها في لحاظ الجاعل لا في الواقع، إذ لا حقيقة للحكم في الخارج. قد يتصور أنه ميزان الاجتماع أن يرى الجاعل أن مجعولي جعليه يكونان مجتمعين على شيء واحد، لأن المجعول والجعل أمور ذهنية ليست أمور واقعية، ليست لها عروض على الواقع، فالامتناع في أن يراهما الجاعل ويلحظهما الجاعل مجتمعين على شيء واحد فيرى التناقض. وإن شئتم قلتم أن الامتناع دائما اجتماع الضدين في اللحاظ، الممتنع في اجتماع الضدين إنما هو لحاظ اجتماع الضدين، فإن لحاظ اجتماع الضدين أيضا ممتنعون، لأن الإنسان لا يفترض الضدين لأنه يعلم أن الضدين لا يجتمعان على شيء واحد، فكيف يفترضهما حقيقة؟ إذن فالاستحالة في باب الأحكام استحالة الاجتماع إنما هو بلحاظ اللحاظ، وهذا هنا موجود، هنا حينما يجعل المولى بعد الإجازة الملكية، يجعل الملكية للمشتري من حين العقد، مع أنه قبل الإجازة قد جعل الملكية للبايع من حين العقد إلى حين الإجازة، ففي هذين الجعلين سوف يلحظ أن المجعولين المتضادين وهما الملكيتان المطلقتان قد اجتمعا على زمان واحد وهو زمان بين العقد وبين الإجازة، وهذا يكفي في الامتناع. الممتنع في باب الأحكام اجتماع الأحكام ليس اجتماع الضدين في الخارج، فإن الأحكام ليست عوارض على الخارج وإنما عوارض على النفس، الاستحالة فيه يكفي في أن يكون بلحاظ الجاعل، باللحاظ الذي يلحظه الجاعل يجد أن الحكمين عرضا على موضوع واحد وعلى شيء واحد بحسب لحاظه، امتناع اجتماع الضدين في اللحاظ، وهذا يكفي في هذا المقدار. هذا الإشكال أيضا جوابه واضح، جوابه أنه لا يلزم اجتماع الملكيتين والمجعولين الفعليين على شيء واحد في زمان واحد حتى في لحاظ الجاعل، وإنما يجتمعان في عنوان الزمان لا في واقع الزمان، لأن الجاعل أيضا يرى أن ما يجعله من الملكية للمشتري لا يكون مجعولا وفعليا إلا بعد الإجازة لا قبل الإجازة، ويعلم أن بعد الإجازة زمان وقبل الإجازة الواقعي غير متحقق منتفي، فهو يلتفت أيضا إلى أن مجعوله بالاعتبار الثاني إنما هو الملكية التي لا تكون فعلية إلا بعد الإجازة، ويعلم أنه في هذا الزمان سوف لا يكون واقع الزمان وواقع الزمن السابق موجودا، لكي يلزم اجتماع الملكيتين في واقع زمان واحد يلحظه الجاعل واقعا. إنما يكون امتناع لحاضي لو كان يرى الجاعل أن المجعولين له قد اجتمعا في زمان واقعي واحد، وهو هنا يرى أنهما لم يجتمعا في زمان واقعي واحد، ملتفت إلى أنهما لا يجتمعان في زمان واقعي واحد، وأن الثاني لا يكون فعليا إلا بعد الإجازة الذي هو زمان آخر واقعي. نعم، حيث أن المجعول فيه عنوان الملكية من قبل، فيرى أن هذا المجعول الفعلي جعل في ظرف عنواني لا ظرف واقعي، إذ يعلم أن هذا الظرف ليس واقعيا، ظرف عنواني هو عنوان السابق الزمان السابق لا واقع السابق، فلا يلزم التهافت أو اجتماع الضدين أو النقيضين حتى اللحاظي. فكما لا اجتماع ضدين واقعي في واقع الزمان، لا اجتماع ضدين لحاظي أيضا الذي هو كالاجتماع الضدين الواقعي يكون ممتنعا، بل الامتناع في الأحكام في اجتماع الأحكام المتضادة كلها بلحاظ اللحاظ لا بلحاظ الواقع كما أشرنا. فالاجتماع للضدين في لحاظ الجاعل أيضا غير موجود، لأن الجاعل ملتفت إلى أن هذه الملكية الثانية التي يجعلها هذه الملكية لا تجتمع مع الملكية الأولى في الفعلية في واقع الزمان الواحد، لأنه أناطها بالإجازة التي تكون هذه الإجازة دائما بعد مضي الزمان الأول، إذ المراد بالزمان الأول ما بين العقد وما بين الإجازة ما قبل الإجازة. فحيث أناط مجعوله الفعلي للملكية بالاعتبار الثاني أناطه بالإجازة وجعل الإجازة بنحو الشرط المقارن وبنحو الموضوع موضوعا لفعلية هذه الملكية، فدائما يرى أن هذه الملكية لا تجتمع مع الملكية السابقة في زمان واقعي واحد، فلا تناقض في اللحاظ أيضا، لا يجد اجتماع الضدين والأمرين المتناقضين في اللحاظ الواحد. نعم، يجد أن هذه الملكية الثانية قد جعلت في عنوان الزمان السابق، الاجتماع في العنوان في عنوان الزمان السابق لا يكون فيه استحالة، الاستحالة أن يجتمع الضدان في واقع زماني واحد إما حقيقة وواقعا أو بحسب لحاظ الملاحظ، كما يستحيل اجتماع البياض والسواد في واقع زمان واحد على موضوع واحد، يستحيل أن الإنسان يعلم ويجعل أو يجعل مثلا جعلا جديا للضدين في على موضوع واحد في واقع زماني واحد يراه أن يرى أنهما اجتمعا في عالم الفعلية في ذلك الزمان، وهذا لا يلزم في المقام. إذن فيكون بحسب الحقيقة محذور اجتماع الضدين في المقام منتفيا لعدم اجتماع المجعولين المتضادين ولو بالعرض الملكيتين المطلقتين للشخصين لمال واحد لا يجتمعان في الفعلية في زمان واحد، فإذا لم يجتمعا في الفعلية في زمان واحد لا تضاد بينهما، لأننا قلنا أن التضاد إنما يكون بلحاظ اجتماع المجعولين في الفعلية في زمان واحد. وإن شئتم قلتم أن الملكية المجعولة بالاعتبار الثاني موضوعها الإجازة، فلا تكون فعلية إلا بفعلية موضوعه، وفعلية موضوعه الإجازة المأخوذة بنحو الموضوع المقارن أو الشرط المقارن. فلا تكون فعلية ملكية فعلية للمشتري إلا بعد الإجازة، لكن مملوك هذه الفعلية، وهذا التعبير لعله أوضح دفعا لإشكال التضاد، المحقق الإيرواني أساسا لم يقل أن الملكية سابقة لكي لا يقع في هذا المحذور، قال يعني لم يعبر بأن الملكية اجتمعت مع الملكية السابقة في العنوان في عنوان الزمان السابق لا في واقع الزمان السابق، وإن كانت هذه نكتة الحل، عبر بتعبير آخر قال الملكية هكذا قال الملكية بعد الإجازة للمشتري من حين العقد، لكن هذا من حين العقد قيد للمملوك ليس قيدا للملكي، المملوك متقدم والملكية متأخرة، ولهذا له هذا التعبير، قال هنا بحسب الحقيقة بلحاظ الملكية هذا نقل لا كشف، بلحاظ المملوك كشف لا نقل، نقل في الملكية وكشف في المملوك. هذا التعبير طبعا لابد أن يكون تعبيرا مسامحيا يوضح فكرة عدم الاستحالة وروحه ما أشرنا إليه من أن المملوك حينما يكون، ولهذا لا يشكل عليه بأن المملوك إذا كان سابقا إذن الوصف والموصوف متضايفان فتكون الملكية أيضا ثابتة سابقا. أقول صحيح الملكية ثابتة سابقا لكن ثبوتا عنوانيا، ثبوتا في الزمن السابق العنواني، لأنه متى يثبت ومتى تكون هذه الملكية فعلية؟ بعد الإجازة تكون فعلية، فإن الحكم لا يكون فعليا إلا بفعلية موضوعه، والمفروض أن الإجازة شرط مقارن لا شرط متأخر. لو كان شرطا متأخرا صار الكشف الحقيقي، وقد قلنا أن المعنى الأول للكشف وهو الكشف الحقيقي مبني على الشرط المتأخر أو مبني على أخذ التعقب موضوعا وشرطا مقارنا. فالإجازة مأخوذ في ملكية المشتري بنحو شرط، بنحو الشرط المقارن. إذن فهنا هذه الملكية للمشتري من حين العقد التي تصبح فعليا يعني تصبح متحققة لا تتحقق إلا بعد الإجازة لا قبل الإجازة، وهذا معنى كونه كون الإجازة شرطا مقارنا لا شرطا متأخرا. لكن هذا الذي المعتبر الملكية التي تصبح فعلية الملكية من الزمان السابق، والملكية من الزمان السابق ملكية في الزمن السابق عنوانان لا حقيقة، لأن الزمن السابق انتفى، ويستحيل أن تكون هذه الملكية التي لا تكون فعلية إلا بعد انتهاء الزمان السابق موجودة في الزمن السابق، هذا غير معقول. إذن فيكون بقى وجودها في الزمن السابق وجودا عنوانيا فقط، ولا يكون وجودها في الزمان السابق وجودا حقيقيا. ولهذا لا يلزم اجتماع الملكيتين الفعليتين في واقع زمان واحد بل في عنوان الزمان الواحد، لأن إحداهما مجعولة بهذا النحو. ولهذا تكون الملكية فعلية والمملوك سابقا. يقول هذا نظير ما ينظره المحقق الإيرواني بالملكية الفعلية والمملوك الاستقبالي. يقول الملكية قد يفترق عن المملوك، الملكية الآن والمملوك استقبالي، من قبيل من يملك المستأجر الذي يستأجر منفعة هذه الدار فيملكها من السنة القادمة. الآن هذه الدار قد استأجرت لشخص آخر وتنتهي إجارته مثلا في بداية فروردين، فالآن أؤجره لإنسان آخر من السنة القادمة، هذا الآن سوف يملك بمجرد عقد الإجارة الآن يملك تلك المنفعة، لا أنه حينما تأتي السنة القادمة يملك. السنة القادمة زمان المملوك لا زمان الملك، ملكه فعلي وملك المالك أيضا فعلي، ولهذا صح الإجارة وصح له أيضا أن يملكه لغيره، صح المستأجر أيضا أن يملك هذه المنفعة التي ملكها من الآن ينقلها إلى شخص آخر بالإجارة أو بغيره. إذن فالملكية يمكن أن تنفك عن المملوك، الملكية تكون فعلية والمملوك يكون استقباليا. وهذه النقطة اعتمد عليها لإثبات أن الملكية نقل في هذا الوجه، الكشف بلحاظ التقدم بلحاظ المملوك لا بلحاظ الملكية، فالآن تكون ملكية لأن المملوك لهذه الملكية عبارة عن المملوك بهذه الملكية عبارة عن العين من الزمن السابق، من الآن يملك العين من الزمن السابق، كما أنه من الآن يملك المنفعة التي تأتي بعد سنة أو بعد شهر أو بعد شهرين. كلا التعبيرين تعبير تام في دفع الغائلة، التعبير بأن الملكية فعلية والمملوك سابق أو لاحق، أو التعبير بأن الملكية موجودة سابقا لكن هذه الملكية الموجودة سابقا موجودة في عنوان السابق لا في واقع الزمان السابق، فلم تجتمع الملكيتان الفعليتان في واقع زمان واحد حقيقي، اجتمعا في زمان واحد عنواني لا زمان واحد حقيقي. ويمكن جعل كل من التعبيرين وجها للكشف الحكمي غير الوجه الآخر، إلا أن روحهما باعتبار أن روحهما واحد لم نجعلهما وجهين، وإلا يمكن جعل كلام المحقق الإيرواني بيانا وكلام المحقق الخراساني الذي يعبر عنه بالكشف الانقلابي كلام آخر، يعني ينقلب ما سبق ينقلب عن كونه ملكا للأول إلى كونه ملكا للثاني، لكن ليس انقلابا حقيقيا. هم يسميه بالانقلاب العنواني، المحال إنما هو الانقلاب الحقيقي، أن ينقلب الواقع عما وقع عليه حقيقة في واقع ذلك الزمان، هذا لا يمكن. لكن الانقلاب العنواني يمكن، كما أشرنا الاجتماع العنواني في عنوان الزمان الواحد يمكن، وإنما الذي لا يمكن اجتماعهما في واقع زمان واحد. كلا التعبيرين يعبران عن حقيقة تامة، وهو أن هذا الوجه معقول، أن تأتي الملكية للمشتري بعد الإجازة، وتكون الإجازة شرطا وموضوعا شرطا مقارنا له، يعني قبل الإجازة لا وجود ولا فعلية لهذه الملكية حقيقة، بالإجازة تتحقق ملكية، إلا أن هذه الملكية التي تتحقق ملكية في عنوان الزمان السابق، من الزمن السابق ولحد الآن، لا في واقع الزمان السابق. أقول أن هذه الملكية متعلقها مملوكها المال السابق، فالملكية متأخرة والمملوك متقدم، كالملكية المتقدمة والمملوك المتأخر. كل هذه التعبيرات تكون، كلا التعبيرين يكون صحيحا ويكون دليلا على إمكان هذه الفرضية. فالوجه فهذا الإشكال الأول غير تام. إشكال ثاني يذكره المحقق النائين يأتي إن شاء الله.